يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في بيان نواقض الوضوء، بمعنى ما هي الأشياء التي لو تلبس بها العبد لا يصح وضوء، ويجب عليه إعادة هذا الوضوء. الإنسان بعد ما يتعرف على شروط صحة الوضوء والفروض والسنن، بحاجة أيضا لأن يتعرف على ما يفسد هذا الوضوء وينتقد به هذا الوضوء، وإلا فيعني قد يستمر الإنسان في وضوء بطل مفعوله، أو هيدخل به في صلاة فالصلاة لا تصح، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وبالتالي الوضوء لسبب أو لآخر حكمنا ببطلانه، فهل سنصحح الصلاة تبعا لذلك؟ العبادة لن تصح، وللوضوء مفسدات، إذا وجد واحد منها فلا يعني حيبطل الوضوء، بمعنى ما يشترط أن الإنسان يأتي كل مثلا مبطلات الوضوء أو كل نواقض، لا، يكفي واحد منها، والمفسدات هذه بيطلق عليها اسم مبطلات أو نواقض، المعنى واحد، أحيانا مترادفات في الشرع، كأن تقول مثلا الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة، هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام، كلها معاني مترادفة. وقلنا فيها صراط المستقيم، اللي حيتبع النبي صلى الله عليه وسلم مش حيكون على الصراط المستقيم، أو في صراط مستقيم بدون كتاب أو سنة مثلا. فحين الناس بيستخدمون مترادفات تجدها مكتوبة وهي أشبه بالمصطلحات في كتب الفقه، قلنا مفسدات، قلنا مبطلات، قلنا نواقض، فهذه لن يصح معها الوضوء. الأحداث التي تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، أو أسباب للأحداث بحيث إذا ما وقعت تكون مظنة لحصول الحدث، كزوال العقل مثلا، نتكلم على خروج أي شيء من السبيلين مثلا ينتقد به الوضوء. طيب لو زال العقل، والله أثناء زوال العقل ممكن يخرج شيء من السبيلين يغلب على الظن، وما فيش تحكم، ولذلك حيتم الكلام على أسباب كهذه. مثلا الإنسان نام على غير هيئة المتمكن، أيضا غير ما فيش تحكم، وبالتالي لما نحكم بخروج شيء من السبيلين ونقول ينتقد به الوضوء، في عوارض قد تنتاب الإنسان معها لا يمكن أن تتأكد، والله ما زال الإنسان محافظ على وضوئه أم انتقد وضوءه، لأنه نام واستغرق في نومه، حصل إغماء، نفس القضية أو نفس الحكم، ذهب عقله، جنون، هيرفع عنه قلم التكليف، أيضا ما فيش تحكم. فالحاصل في عوارض كهذه حيزول بها العقل، وحتقوم يعني مقام الحدث أو مظنة قيام الحدث، بمعنى أن وجود هذه العوارض من الممكن أن يخرج شيء مثلا من السبيلين، أبول، غائط، مثلا شيء من القبل، شيء من الدبر، من الممكن أن يحدث ذلك أثناء هذه العوارض. ولذلك العلماء لما بيتكلموا على هذه وعلى تلك، وننتقل من هذا الإجمال إلى تفصيل نواقض الوضوء. نتكلم على سورة سورة. من جملة هذه النواقض الخارج من سبيل، أي من مخرج البول والغائط، والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا، أي شيء يخرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر بالنسبة للذكر أو الأنثى حينتقد به الوضوء. والإبرة بالظهور لا بمجرد الشعور، بمعنى من مجرد شعور الإنسان بأن في بول خرج، أن دماء الحيض أنها يعني دخلت في مرحلة الدورة أو الحيض، ده لن يترتب عليه حكم، لن يترتب عليه حكم حتى يظهر أثر. حتى فالعبرة كما يقول العلماء بالظهور لا بالشعور. أيضا العبرة بالتيقن، بمعنى أن الوضوء بيقين لا يذهب الشك، مسألة هنتكلم عنها بإذن الله تعالى مهمة جدا، وخصوصا في علاج وساوس. وأحيانا وساوس بتصيب الإنسان بنوع من الحرج، نوع من المشقة المنتفية شرعا، المنتفية شرعا. فالوضوء أو الطهارة بيقين لا يذيب الشك، متشكك هو في العدس يا ترى ويا ترى، يطرح الشك جانبا ويبني على تيقنه. لو تيقن الحدث وشك هل هو توضأ أم لا، يبني على اليقين، يبني عبرات مختصرة، يعني حفظها قد يريح النفس كثيرا. انظر، وإلا فالشبهات كثيرة جدا وعديدة، وخصوصا فيما يتعلق بالطهارة. والإنسان لا ربما كان تاركا للصلاة قبل ذلك لينكبه الوسواس، بعدما التزم وتدين تجد الوسواسة مع كل وضوء ومع كل الحيطة. ده انت كنت تارك للصلاة، انت كنت تارك للصلاة بالكلية، لا تأبه ولا تبالي، وضعت قدمك في طريق التدين والالتزام، صارت الوساوس هي الأصل. مثلا انت متيقن طهارة، انت ده الجانب اللي انت متيقنه، تشككت في الحدث اطرح الحدث جانبا. ان كان الخارج بولا او غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والاجماع. يقول سبحانه: او جاء احد منكم من الغائط. ففي نواقض للوضوء ورد بها النص واجمع عليها العلماء، وفي نواقض فيها كلام من اهل العلم، فيها اجتهادات، نطرح هذه ونطرح تلك بإذن الله تعالى. لما نقول خروج أي شيء من السبيلين بينتقد به الوضوء، هذه هي الإجابة المرضية. وإلا ففي محيط النساء على جهة الخصوص، يعني إحدى الأخوات ظهرت من هنا وأخت ظهرت من هناك، إن وكأن المزي مثلا وهو كثير عند النساء لا ينتقد به الوضوء. لا، أي شيء يخرج من السبيلين يظهر، والعبرة بالظهور لا بالشعور كما ذكرنا. خروج أي شيء من السبيلين حينتقد به الوضوء حتى ولو كان ريحا. وإلا فبعض الناس المتسيبة، ما هذه المسائل هذه تسمع فيها العجب العجاب، إن الريح لا ينتقد به الوضوء، كيف ذلك؟ خروج أي شيء، احفظ اللفظ الجامع المانع هذا المختصر الوجيز، المختصر الوجيز، إن خروج شيء من السبيلين حينتقد به الوضوء بغض النظر إيه اللي خرج من السبيل، قبل أو الدبر، رجل كان أو امرأة. رجل كان، كل ما هنالك أن بعض الأشياء تستوجب الاغتسال وبعض الأشياء هتستوجب إعادة الوضوء. فالمني مثلا هيوجب الاغتسال. وأحيانا بيتم الكلام لدى نجاسة، لدى غير النجاسة، نجاسة ولا غير النجاسة، ما هو المني الذي يوجب الاغتسال الوجه الراجح الصحيح أنه طاهر. انظر، ف احيانا بيدور الكلام على علل. لا ده رطوبة فرج المرأة وتعبيرات كثيرة واصطلاحات عديدة. رطوبة ولا مرطوبة؟ خروج شيء من السبيلين حينتقد به الوضوء. والبعض بطريقة بما أن إذا إن الرطوبة دي طاهرة، حكمنا بطهارتها، حكمنا بنجاساتها، لا داعي لتفاصيل لن يترتب عليها عمل. وإلا فالمني كما ذكرنا ليس ناجس على أصح أقوال أهل العلم. سعد بن أبي وقاص وعلي قال أمت عنك ولو بإزخرة. احنا نتكلم في هذه المسائل إنما هو كالمخط والبساق، إنما هو كالمخط والبساق، فهو طاهر. ولكن ما الواجب لو خرج المني باحتلام أو جماع؟ الواجب الغسل، الواجب الغسل. انظر حتى لا يجب الوضوء فحسب، لا، يجب الاغتسال، يجب الاغتسال. إن كان منيا أو مليا فهو ينقذ الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وغيره قال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وتوضأ وضوءك للصلاة، كل ما هنالك أن قد يكون شيء لا ينقطع، وهذا أحيانا بعض بيعاني منه كخروج المني مثلا أحيانا لا ينقطع عند بعض الرجال وعند النساء، عند بعض النساء، ولا لعل أو هذا هو ترجيحي أو استقراء أن نوعية الملابس تسببت في قدر من الحرج، لم يكن موجودا من قبل. ملابس ملاصقة للأبدان يتأكد مع الشعور، يتأكد مع الشعور، ونيلونات وغير نيلونات، ده من أسباب كثرة الإفرازات كما هو معروف ومدروس. فلربما كانت ملابس أصح من أخرى، أو ملابس يكثر مع الوسواسة عن ملابس أخرى، عن ملابس أخرى. وإلا فيعني لما تحتك وتقرأ الأسئلة تجد وكأن كثرة، لم يكن لا أقول الأعم الأغلب يعاني من إفرازات المزية هذه وأنها كثيرة جدا لا تتوقف ولا تنقطع. إذا كان الأمر كذلك فالحكم حكم أهل الأعذار، حب أهل الأعذار. الإنسان يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية، هذا هو حكم أهل الأعذار. حكم من عنده سلس بول، انفلات ريح، المذاء، المستحاضة، كل الأصناف التي لا تحكم عندها بيرفع عنها الحرج. وبتكون صورة الطهارة انه يتوضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ لا بعد صلاة الجماعة، انه فارق بعد دخول وقت الصلاة شيء وفوات الجماعة دي شيء آخر. نحن نقول ونحدد بعد دخول الوقت يشرع فيه الوضوء، بيصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية، حتى لو خرج الريح. أصل ده معذور، ده غير سليم. ما هو السليم متى خرج شيء من السبيلين انتقد وضوءه، ولكن هذا إنسان لا تحكم عنده، حالة مرضية، حالة مرضية. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمثل هذا مستحاضة كما ذكرنا، مذاء، عنده انفلات ريح مثلا، عنده سلس بول، ما ده الآن ما هيتوضأ، ما انت لو أوجبت عليه حتى الوضوء ده حيمتنع عن الصلاة بالكلية. لماذا؟ لو تجرى مع هذا العذر، لأنه توضأ الآن وبعد ساعة نقطة وبعد ربع ساعة نقطة أخرى، طب ده والله لو أبطلت عليه وضوءه وصلاته ده مؤدى ذلك أنه لن يصلي، لن يصلي. ففي رفع حرج، وردت بذلك نصوص الشريعة، حيتوضأ بعد دخول الوقت، يصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية، ده حكم الأعذار. هنتقد الوضوء بخروج دم الاستحاضة وهو دم فاسد لا دم عيد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق، رواه أبو داود والدار قطني وقال إسناده كلهم ثقات. بالنسبة للمستحاضة نحن نفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. الحيض حالة بتنتاب المرأة ودم الحيض أسود يعرف، هنتكلم بالتفصيل، أو يعرف بلونه أو رائحته أو غلظ وامه، لا عبرة لا بكثرته ولا بقلته، لا عبرة بطول المدة ولا بقلة المدة، العبرة برؤية دماء الحيض. نحفظ التعبيرات البسيطة هذه. والأصل فيما يصيب المرأة من دماء أنها دماء حيض، أنها دماء حيض، ولكن أحيانا الحيضة هذه قد تغلب على المرأة طيلة الشهر، معظم الشهر، وفي اجتهادات، والاجتهادات كثيرة جدا في مسألة الحيض هذه، اجتهادات كثيرة جدا، والخلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، وأحوال النساء تكاد لا تنحصر في مسائل الحيض هذه، وبالتالي فلا داعي أيضا للوسواس، لا داعي للوسواس. بمعنى كانت مثلا بتحيض، وطبعا مع تركيب اللولة بالنهار الضوء ومسائل مستجدة صار الحرج أشد وأشد أشد وأشد. إن كان بتحيض ستة أيام ركبت اللولة صارت الحيضة عبارة عن أسبوعين نزف، وبهيئة دماء الحيض الصفرة والكادرة أثناء الحيض بتعد حيض، بعد رؤية الطهر لا تعد شيء، بعد رؤية الطهر، والطهر كيف تعرفه المرأة؟ إما بالإنقاء أو برؤية القصة البيضاء، فلو رأت الطهر ثم بعد ذلك صفرة أو كادرة لا تلتفت، أما لو كان صفرة أو كادرة أثناء الحيض هي حائض، هي حائض. مسائل كما ذكرنا نحتفظ بها حتجيب على تساؤلات كثيرة. أحيانا ينقضع الحيض لينفى أكثر، تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، إن مثل حيضة سبعة أيام بعد يومين انقطع دماء الحيض لا بأس، تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعل، طالما انقطع يوم فأكثر تغتسل وتصلي وتصوم. عادة الحيضة هي حائض. نفس القضية بالنسبة للنفاس، نفس القضية، أحكام النفاس هي أحكام الحائض، هي أحكام الحائض. قد تطول الدورة معظم الشهر، كانت ستة أيام بقت أسبوعين أو ما قارب ذلك، ماذا تصنع؟ هي في الأول وفي أول مرة ما هو والله ممكن تنقطع اليوم، لا ما انقطعتش، ده احنا دخلنا في اليوم التاسع، لا ده في اليوم العاشر، وما زال الناس وما زالت الدورة، فيش إشكال، ما هو الحكم العام أنها قد تزيد قد تنقص قد تطول المدة وقد تقصر، فلا بأس هتستمر هكذا. بعد ذلك استقرت المسألة، بعد ما كانت ستة أيام بقت أسبوعين دلوقت، ماذا تصنع؟ هتعود إلى عادتها الأولى، إلى عادتها الأولى. العادة الأولى كانت ستة أيام، بعد الستة أيام تغتسل وتصلي وتصوم، وحتى لو استمر النزف حكمها حكم المستحاضة، والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات. كل ما هنالك إنها من أصحاب الأعذار، وطالما أن الدم لا يرقى لا ينقطع حتتوضأ لكل صلاة، حتتوضأ لكل صلاة. قد تكون مميزة بمعنى تستطيع تمييز دماء الحيض عن غيره، تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. قد لا تكون معتادة ولا مميزة ما تستطيع التمييز، فماذا تصنع؟ صورة ثالثة، تعود إلى عادة غالب نساء أهل البلد، لا عندها كانت عادة معروفة، ولا هي تستطيع تمييز دماء الحيض عن غيره مثل هذه، هتعود لعادة غالب نساء أهل البلد، عادة غالب وبحكم الاحتكاك والمرأة تعلم إن عادة غالب نساء أهل البلد مثلا خمسة أيام تمسك عن الصلاة وعن الصيام الخمسة، ما هو دي مقدمات حتى ترتب عليها أحكام صيام وصلاة وحج وعمرة وكذا وكذا ودخول مسجد وإمساك مصحف، عشرات الأحكام مبنية على هذه المقدمات، مبنية على هذه المقدمات، فترجع لعادة غالب نساء أهل البلد. عادة غالب نساء أهل البلد مثلا خمسة أيام تمسك الخمسة أيام وبعدها تغتسل وتصلي وتصوم حتى وإن استمر النزف، حتى وإن استمر النزف. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق، دم عرق، ده حكم المستحاضة، والمستحاضة حكم وحكم الطاهرات. أحيانا حتى بعد مثلا في الولادة، في الولادة ما أقصى مدة للنزف 40 يوما، استمر النزف بعد 40 ماذا تصنع؟ هتغتسل وتصلي وتصوم وتصلي. ممكن ينقطع الدم بعد أسبوع من الولادة، ممكن، حكم حكم الطاهرات، العبرة برؤية الدم، العبرة برؤية الدم. ينتقد الوضوء بخروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، طالما أحدث يجب عليه إعادة الوضوء، أما أن يصلي وهو محدث حتى لو خروج ريح ينتقد الوضوء بخروج الريح. ما الإنسان لابد أن يتعلم أمر دينه، وإلا فما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بدينه. والحماسة وحدها والعاطفة الجميلة الطيبة ما تكفي، الإسلام حلو والإسلام جميل صحيح، بس أنت إيه اللي تعلمته من دين الله؟ ما هو لربما ما هذه الكلمات التي أنقلها الآن من مواريث السماعات بحكم الاحتكاك بالبشر والسماعات، البعض بيصلي إذا أخرج الريح ولا يعيد الوضوء، ولا يعيد، مشاكل مشاكل، ونبتت نابتة وخرج البعض لم يتفقه للأسف الشديد، منسوب للأزهر وللأوقاف، ولا تدري ما الذي تعلموه، لا تدري. يعني لا أتكلم الآن على مسائل الطلاق، وإلا في المصائب فيها كبيرة وعظيمة، لا يحسنون مسألة، لا حتى في معاني الوضوء وخير الوضوء، ومشاكل ومشاكل. وكأن الدراسات هذه وحدها وصمع النمط المحفوظ، وكما ذكرت لكم من قبل، أنت في سنة كام الآن في أصول الدين أو غير أصول الدين؟ تقول أنا في السنة الرابعة، هأسألك أنا في الوضوء، هتقول لي ده احنا درسنا في سنة أولى، درسته في سنة أولى. طب وانت النهاردة ده انت هتخرج هتوفتي في الناس وهتبقى الشيخ الإمام، مشكلة. طوى الكتاب، طوى الصفحة، طوى الصفحة. السنة دي هيدرس معاني الطلاق ومعاني الزواج ومعاني كذا، هيدرسها هيتقنها، حياتي في السنة الرابعة بامتياز. تسأله عن اللي درسه في سنة أولى لا يحسن إجابة، هذه مشكلة، هذه مشكلة. ده الأمر هذا لو صلح في الزراعة، في دراسة الهندسة، في دراسة الطب، لو صالح ما يصلح في المعاني الشرعية، ما يصلح. ولذلك قالوا أدم للعلم مذاكرة، ما تعال هات أي طالب الآن واسأل، ما دام دي من مواريث نظم التعليم الخربة، نظم عفنة على التلقين والحفظ واحفظ، والولد حياتي بمئة في المئة في امتحان الثانوية وبعد ذلك يرسم في أولى كلية. الله، انت جاب 100% في الثانوية وحتسقط في سنة أولى، ازاي الكلام ده يتفهم؟ ازاي ده مشكلة، دي مشكلة. كما ذكرنا حياتي بامتياز، طب وبعدين ده انت اللي في سنة أولى محتاج، هو مين منا مش هيصلي؟ مين منا مش هيتوضا مثلا او هتسال ده ناهيك طبعا عن مصائب من وراء مصائب. تعال اسال الاستاذ الدكتور الذي يدرس عقيده اساله في الوضوء لا يحسن الاجابه يقول لك اصل مش تخصصي. مش تخصصك ده مصيبه ايه دي؟ ده مصائب لا تتخيل. اصل ده مش تخصصي. اصل انا تخصص اصول دين. تخصص اصول دين يا راجل ده انت مسلم. ده انت مسلم. ده الف باء الاسلام. لازم تتعرف كيف تصلي، كيف تتطهر. ولذلك تحسنون صنعا. لو درستم مع العائله المساله فيها معاناه مع الاقارب والاصدقاء، فتحت كتاب أنت أو حتى تعلمت فقه الطهارة، ده أنا أقسم لك بالله ده الدنيا تحسنت تطورت. أي والله. هو أنت تفتكر كان في حد بيستبرق من البول؟ كانش حد يعرف مسألة الاستبراء من البول. مسألة الاستبراء من البول دي مسألة عسيرة جدا في محيط النساء والرجال. انظر بمعنى حيبول أوضح أكثر، حيبول ولن يتطهر لن يستبرئ. والنبي صلى الله عليه وسلم عمت عذاب القبر منه لما مر بقبرين لرجلين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بول. في بعض الروايات لا يستنزئ من بول، في بعضها لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. معظم الناس الأباء والأمهات إخوة وأخوات لا يستبرئون من البول، ولكن طبعا الدنيا تطورت كما ذكرت لكم، صارت حال التفقه في دين الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلابد من تكثير معاني الخير والصلاح وتقليل معاني الشر والفساد. لا تستنكر الدعوة، ما هيش عبارة عن خطبة بليغة في المعاني. وده البعض بعض الدعاة اليوم انخرط في مسالك دعوية أشبه بشغل الملاحدة، طرح المصطلحات والكلام غير مفهوم. وكلما توغل في طرح المصطلحات المبهمة والكلمات الملغزة هيشار إليه بالبنان. لا أصل ده داعي، أصل ده منظر. ليه؟ لأنه بيتكلم كلام مش مفهوم. مثل بعض عنده عقد نقص، عنده عقد نقص. ما تعالى هات صفحة، هات سطرين للملاح ده الشيوعيين دول اللي بيقول لك احنا دعوتنا على العمال والفلاحين. تعالى اقرا له سطر واحد، لو فهمت بيقول ايه يبقى كويس. ودول هنطلق عليهم طبقة المثقفين، مش واخد بالك؟ كل ما تكلم باسلوب الناس مش ممكن تفهمه يبقى مثقف، بل يبقى مثقف كبير، مثقف كبير جدا. طالما بيتكلم بالألغاز بالطلاسم بالمبهمات، والله إمام النبي إلا وبعث بلسان قوم ليبين وسط الأسرة، علمهم كيف توضؤون، كيف تطهرون، مبطلات الوضوء، تحسن صنعا، ده وضوء. كل يوم خمس مرات بنصلي، كل يوم خمس مرات بنصلي، يتعرف حتى زي صلي عمل صالح، عمل ودل على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مش من حتم اللزوم أكون أنا الخطيب المفوى والمدرس المتين، مش من حتم اللزوم، مش من حتم اللزوم، ولكن أنت داع إلى الله. وبلغوا عني ومن ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث رواه مسلم، حديث عظيم القدر في علاج الوسوسة. أيضا البعض حياته في الوساوس، الآن حياته في الوساوس، ورع كذاب، ورع كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك هل خرج منه ريح أو لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح أو يجد. مسألة مبنية على اليقين لا على الشك. أنا حاسس أنه وكأن خرج مني ريح، لا، مجرد الشك هذا لابد من طرحه، تبني على اليقين. متيقن أنت خروج الريح أم لا؟ ولو صليت لا تنسب أبدا لنوع من القصور أو عدم الورع أو أنت مش محب للصلاة، لا أبدا، اطرح الوسواس، لأن عملك بالوساوس ده هو ده اللي حيبقى موضع قلة التقوى، قلة البصيرة، قلة مش التقوى والبصيرة في أن أنت كل ساعة عمال تعيد الوضوء وأنا حاسس وأنا خايف، لا، ده أنت كده استسلمت للوساوس، أنت ضعيف. أما بمعنى اسلوك مرآة الفكر، ننتبه، ما هو دائما الإنسان يمني نفسه بأنه أحسن صنعا، لذا كده على ورع، والله ما تعالى في الصلاة وغير الصلاة والوضوء وغير الوضوء، كل شوية عمال يعيد الوضوء، كل شوية بيعيد الصلاة، وأصلا أنا خايف إن الصلاة ما تكونش صحيحة وعايز أتقي ربنا، لا، ده أنت ما اتقيتش ربنا بفعلك، ده أنت استسلمت للشياطين في هذا الفساد. سم الأشياء باسمه، سم الأشياء وأغلق باب الفتن والشر والوسواس. قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، في معرفة النصوص الشرعية علاج للوسواس، علاج للوسواس. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقي والرعاف، الرعاف اللي هو الدم الخارج من الأنف، فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقذ الوضوء أو لا ينقذ، على قولين، والراجح أنه لا ينقذ، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. ده قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، وبوب الإمام البخاري رحمة الله عليه ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر وجرحه يثعب دما لما طعن رضوان الله عليه، صلى وجرحه يثعب دما. انظر المسألة هذه فيها خلاف، فيها خلاف، الراجح ان القي الاستفراغ الطعام الخارج من الفم لا ينتقد به الوضوء، ده الراجح. وكذلك بالنسبة للدم، بالنسبة لخروج الدم، طبعا الحيض ده مسألة أخرى، النفاس دي مسألة أخرى، ولكن جرح الإنسان فعلى الراجح الصحيح لا ينتقد وضوءه، يصح الوضوء وتصح طبعا لذلك الصلاة. الدم الخارج من الأنف نوع من النزف لا ينتقد به الوضوء، في أصح الأقوال مسألة خلافية، مسألة، وبالتالي لو سمعت خلاف ذلك مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن ما راجع في المسألة هو ما نذكره. والله لو أعدت الوضوء لا بأس بذلك، ولكن لا تفرضه على الآخرين، هذه مسألة، هذه مسألة. ومسألة أخرى تتعلق أيضا بالوسواس، بمعنى إن لما يكون جرح نقطة دم ميكروسكوبية خربوش كما يقول البعض، فليس هذا هو الذي يتكلم عنه أهل العلم، أهل العلم يتكلموا على جرح كجرح عمر طعن، الطعن ده حيترتب عليه كمية دم معلومة، مش خربوش، أصل أنا المسمار خربشني وخايف ان نقطة الدم الميكروسكوبية تكون ابطلت وضوء، لا، دي وسواسة، دي وسواسة. او ان حتى بالنسبة للقيء مش قيء خرج، ما في صورة، في صورة للاستفراغ والترجيع، يملى الحوض، دي صورة، وصورة عبارة عن مثلا تقول شيء ملوش اثر حتى في الفم، لا داعي الوسواسة يا ناس. ده ناهيك عن ان اصل المسألة، ولا تنسى ابدا، خلي المخ يعني في تجميع للصور، تجميع للصور، نظرة شمولية، المسألة في اصل وضعها خلافية، والراجح فيها ان حتى لو كمية كبيرة ان ده لا يفسد الوضوء، لا ينقذ الوضوء، ده الراجح. فحتى لو هتعيد الوضوء مع كمية دم خرجت، جرح نافذ قاطع مش خربوش، انا لو استخدمت التعبيرات الدارجه عشان ابسط المسائل ليس أكثر، أضع يدك على مسائل واقعية كثيرا ما تثور الشبهات فيها. لو أعاد الإنسان وضوء وارتضى وأخذ بهذا القول لأن يكون خير ترجيع حتى لن يحدث كمية من وراء كمية مثلا وشيء خارج، مش شيء مجرد تقول سائل خرج من المعدة للفم اشتروا الإنسان، هذا هو الذي يتكلمون عنه، هذا شيء تعوم به البلوى، تعوم به البلوى، لا يترتب عليه نقد وضوء لا عند فلان ولا عند الخارج. من النواقد زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطية العقل تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما. فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقد وضوءه، انتقد وضوءه، لأن أثناء زوال العقل ما ده مناط التكليف، يعني رفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فزال العقل، زال أداة التكليف، رفع عنه قلم التكليف، الآن تدري ما فيش تحكم، ما فيش تحكم. فمثل هذا يحتاج الأفاق بينتقد وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به. إلا يسير النوم، إلا يسير النوم، النوم ما هو ده النوم قرين الموت، قرين الموت. انظر، وبالتالي فأثناء النوم أيضا الإنسان لا يحس، لا يشعر، ولكن هتبقى صور بيتكلم عليها أهل العلم. ولذلك لما بنقيد أمر النوم نقول النوم على غير هيئة المتمكن والذي يزول به العقل، يزول به العقل. ليه؟ لأنه ممكن تكون إغفاء، وأنا جالس هكذا مثلا أخذتني إغفاء، العين مثلا أغمضت وانتبهت، نبهتني فانتبهت أنت، تقول لي أنت كنت نايم، لا أبدا دي إغفاء، مش هو ده النوم. خصوصا لو كان الإنسان بهيئة متمكنة جالس، ولأن النصوص قاضية بعد ذلك، النصوص قاضية في بعض الروايات تقرأ أنه مالت رؤوسهم ثم قاموا فصلوا، الله مالت رؤوسهم، ده مش مجرد إخفاء حتى، انظر يعني وأنت جالس هكذا مالت رأسك، ولربما تقول نعست مثلا أو إغفاء طويلة أو نحو ذلك، لا ينتقد الوضوء بمثل ذلك. أما لو نام الإنسان وتمدد وفي نوع من الاسترخاء وصوت مثل كحالة البعض أثناء النوم شخير ونحو ذلك واستغرق في نوم، مثل هذا يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. أما مجرد وأنا جالس هكذا إغفاء عيني مثلا أغمضت، هذا لا يجب، لا يجب به الوضوء، لا يجب به الوضوء. لو قمت أنت وتوضأت ولا بأس بذلك، ولكن أن توجب علي انتبه أو تنتقصني أو كأني لورع عندي كيف وقد وأنا جالس مالت رأسي هكذا قمت فصليت وكأني جاهل بالحكم أو مفرط في معاني التوقع، لا، احذر، احذر مع موارد النصوص، الخطر كبير. والله أنت عندما تنتقصني أقول لك المسألة بسيطة، أنا شخصي عرضة قلة تقوى وقلة علم، ولكن ده الخطر، كل الخطر في أن ينسحب الانتقاص لنصوص الشريعة أو لحالة الأفاضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قد أتجاوب معك، أقول لا بأس، ولكن ما ستصنع أنت عندما تقرأ عن الصحابة الكرام أنهم كانوا منتظرين الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج حتى مالت رؤوسهم ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا ونام، ننتقي الصحابة؟ يا ترى نقول قلة تقوى، قلة ورع، قلة علم؟ ده هم مع النبي صلى الله عليه وسلم أتقى لله من كل من جاء بعده، من كل من. وهذا له شواهد كثير. وأنا دائما ما أنبه لمثل هذه المسائل لأن أبناء الصحوة طيبين صالحين، ولكن في جهل مدخل من مداخل الشيطان للنفوس. ما تعالى المرأة قد لا تخرج لصلاة التراويح وكأنه التقوى، يقول لك إزاي تخرج صلاة التراويح؟ لا تصلي في البيت، صلي في البيت ده لو صلت بربع تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو حضر قلبه أثناء الصلاة تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بينما لو صلت في المسجد بجزء وثلاثة وخشوع وبكاء وبكى وسمع وعظ وتذكير واستمرارية، ولو كل صلاة للفجر حتصلي للفجر، بينما في البيت حتتململ، يوم تصلي ويوم تترك الصلاة، صلاة بلا قلب وبلا خشوع. فالمفضول قد تحتفي به أمور يزيد أجر وثواب عن الفاضل. عن الفاضل ما الذي يفقى الحيثية هذه؟ ده صعبة عسيرة على الإنسان في البداية. وحادي النظرة، وحادي النظرة كشغل الجماعة الإسلامية وغيرها في البداية، وحادي نظرة عايز ينكر المنكر ولا يبالي ولا يأبه إلا حينجر من وراء إنكار المنكر حيأتي بمنكر أعظم ولا يقبل. أو الحسبة صعبة، ما يستطيع هو الحساب في السن الصغير، ما يستطيع، ما يستطيع هذه الحسبة، حسبة صعبة عسيرة جدا، عسيرة جدا. انظر فتجد أشياء، هذه الأشياء كثيرة لا ربما مريضة وحتموت. إزاي تخرج؟ إزاي تتكلم مع الطبيب؟ ده لازم تتكلم، دي لازم تتكلم. كنا ننهى عن الكلام وعن عدم الخضوع بالقول ولا بأس بذلك الكل، ولكن حتموت. أودعت الحاجة والضرورة للكلام، لازم تتكلم لكل مقام مقال. فمع السطحية وبداية ولذلك من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليها، لأن شمولية النظرة في المسائل فعلا يعجز عنها صغير، يعجز عنها الإنسان في بداية تدينه رغم أنفه بيغرق في شبر مية، بينظر للمسائل بعين واحدة، بعين واحدة. هو ده الحق وهو ده الخير وهو ده اللي أنا شايف، وينسى بقية الجوانب الموجودة في نفس المسألة، اللي موجودة في نفس المسألة. فالحاصل أن الخطر كبير في خدش النصوص. مالت رؤوسه؟ قام وصل. اتهمني أنت كيفما شئت، والله أقول لك عرضة، أقول لك قلة تقوى قلة علم وقلة كذا، مفيش إشكال. ولكن أنت حتكون المسألة شكلها إيه بالنسبة للصحابة الكرام؟ هذا مربط الفرس، مربط. ماذا أنت فاعل لما تقرأ أن المجادلة وقفت مع عمر ساعة يحادثها، ولما اعترض عليه قال ألا أستمع لمن استمع الله له؟ ومع التأدب الأدب الشرعي دعت الحاجة أو الضرورة، أو الضرورة. انظر قد يتهم فلان ويتهم فلان، ولكن حتى يتهم عمر مش ممكن، مش ممكن. نصوص الكثير أمهات المؤمنين في الحديث والكلام والإجابة على أسئلة الصحابة الكرام، ماذا ستقول؟ غيرتك أشد من غيرة الصحابة؟ مشكلة. تقواك لله أعظم من تقوى الصحابة لله؟ أبدا أبدا. عرضت لك مثل أو عرضت لهم مسائل ولم تعم، هي نفس المسائل، هي نفس المسائل كما ذكرنا. فلابد وأن تنصبر، لأن هذا هو حظ الشيطان ونصيبه بالنسبة لأمثالنا، بالناس بيداخلهم مدخل الجهل فعلا بدين الله، حتى مع الظن أنهم يحسنون الصنع. يسير النوم لا ينقذ الوضوء، لا ينقذ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة، ولا بد من جمع بين النصوص. فالنوم اللي فيه استغراق زي حالة الشخير دي وهو ممدد على الأرض مفيش تحكم، بعكس القاعدة هذه أن يجلس الإنسان في تحكم، في تحكم، أن يميل رأسه شيئا يقوم ويصلي بلا عذر وبلا حرج عليه. من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. قال الإمام أحمد رحمه الله في حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. فلحوم الإبل اللي هي الجمال، أحيانا بعض بيعملها كفتة وما كفتة ما فيش إشكال، بس لما تأكلها تقوم تعيد الوضوء مرة ثانية، تعيد الأحكام مترتبة. والإن الإبل خلقت من نار، ولذلك أذن لنا في الصلاة في مرابض الغنم ولم يؤذن لنا في الصلاة في مبارك الإبل، في مبارك الإبل. والبعض بيحلل إن لما الإبل خلقت من نار، النار يطفئها أي شيء، يطفئها الماء، ولذلك بتعيد الوضوء كحكمة. وإلا في النصوص كافية، نصوص وردت وصحت، حامتاثل أنا حتى وإن لم أعلم الحكمة من وراء ذلك. لحوم بقر، لحوم جاموس، غنم لا توجب إعادة الوضوء، لا توجب. والله واحد عايز يتوضع على وضوء تقول لا بأس، ولكن نحن الآن نتكلم في النواقض، في النواقض اللي لو تلبس الإنسان بواحد منها يجب. مش عايز أنا وأصل نفسي أتوضع مرة تانية وفيها إيه، لا، ده لما ينتقد الوضوء يجب إعادته، يجب إعادته. فلو أكل الإنسان من لحوم الإبل هينتقد وضوءه، هيعيد هذا الوضوء. في أشياء اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أم لا، منها مس الذكر، مس الذكر. ومس الذكر يعني ابن قدامة في المغني طرح على الأقل 7 مسائل تتعلق بمس الذكر. المسألة من أصلها مختلف فيها، حديث إنما هو بضعة منك، وحديث من مس ذكر فليتوضأ. فلما نظر العلماء في النصوص، المهم تنازعت آراءهم واجتهاداتهم، والأحوط من أقوال أهل العلم إن أنت تعيد الوضوء. وليه كانت 7 مسائل طرحها؟ لأن في الحديث من مس ذكره فليتوضأ. طب هل تلتحق الأنثى بذلك؟ مسألة هيتكلم عليها ابن قدام. طب لو الأم مع ابنها مع صغيرها وضعت الحاجة لمس الذكر مثلا، فهل هتتوضأ؟ مسألة. وأصل المسائل كما ذكرنا ده الأصل متنازع فيه، وبقيت التفاصيل على نفس الشكل في الخلاف والتنازع. إن مثلا مس الذكر بحائل أو بدون حائل، مس الدبر هل يلتحق بمس الذكر؟ مسألة، مسألة. الأحوط، الأحوط وخلاصة القول أن من مس ذكره بباطن الكف سواء كان رجلا أو امرأة، بباطن الكف وبلا حائل. الحائل زي إزالة لبس. من مس ذكره بباطن الكف، احفظ يعني، او حتى لو دوانتم انتم ضعيفين يبدو في مسألة الكتابة او نحن الذين عودناكم على ذلك، الانشداد والشد هذا وكأنه بيرخي او صعب معه الكتابة او مع توالي الكلمات. على كل حال لو عناوين مس ذكر بباطن الكف وبدون حائل، هذا هو الذي ينتقد به الوضوء، هذا هو الذي ينتقد به الوضوء. مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء أيضا، في أصح أقوال أهل العلم. هذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأن مس المرأة بشهوة له صور. مثلا لو زوج قبل امرأته وتوضأ، أو قبل امرأة ودخل يصلي، هل ينتقد وضوءه؟ لا دليل يحول عليه في إبطال الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا الفعل مظنة قدر من الاستثار، قدر من تحريك الشهوات، قدر من تحريك الشهوات، فصلى وإن كان أملك الأمة لإربه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بيفعل لكي يوضح للأمة أمر دينها، أمر دينها، حتى لو كان فعل البعض يقول عنه مكروه وليس مكروها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لازم يبين، يبين، ولما يبين لنا نعلم أن هذا الفعل يفيد الجواز، كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لنا، فهو مثاب ومأجور، مثاب ومأجور. فالحاصل أن مثلا قبل بعض النساء أثناء الصيام أثناء كذا ولم يتوضأ صلى الله عليه، لأن الأمة قد تصنع هذا صنيع، هستشكل علي الحكم والأمر، هتسأل ماذا نصنع، فنأتي بالسنة، نأتي بالسنة نوضح للبشر قضية حاكمة على كل قضية وكل مسألة. فهذه مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وهو المشرع للأمة فعل هذا الفعل. فمن قال إن مس المرأة بشهوة، ده البعض حتى يقول بدون شهوة، بدون شهوة، الدليل مش هاجد. ولذلك كنت تجد أنت مواضيع المسائل بتقول المسائل بعض الرجال في وقت مضى، يمكن بعض صغار السن لم يعاصروا هذا المشهد، بقول لك الدنيا اتطورت وتحضرت وتقدمت، ان كان لما يجي صفح المرأة يقوم يحط المنديل، يجيب منديل الاول ويحطه على ايده، ده مشاهد كتير انتو البعض، هي لسه دي المشاهد دي وكأنها بتاعت امبارح بالنسبة للواحد، بالنسبة كثرة لما تيجي تصلي يوم خلع المنديل وربطه على دماغه، هو كأنها امبارح دي، لازم يربط المنديل على دماغه ما يصليش مكشوف الرأس، مكشوف الرأس. الثاني عشان يصفح المرأة يقوم جايب المنديل وحطه على ايده ومصفحها بيه، لا ده ما يجوز، هذا الفعل لا يجوز. انت ضع يدك على ظهر امرأة أجنبية حتى بملابسها، هنقول لا يجوز، يحرم. فإيه اللي انت عملته لما وضعت المنديل يعني؟ والشهوات حتفوه، لا يحل. إن كان في نهي عن مصافحة فالنهي عن مصافحة بمنديل وبغير منديل، وبغير منديل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وقال أن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يا ليتنا بعض الإخوة انخرطوا في الكتابة وفي الخطبة والدرس، ولكن لسه ما فيش إدراك للشبهات، فبيكتب، لا أقول بطريقة نمطية طبعا، المسألة ليست هكذا، ولكن انقل من الكتاب واكتب، انقل من الكتاب وقول. طب وبعدين ده في شبهات، ما هو انت تعالى وتكلم اليوم مثلا في عدم مصافحة النساء، حيفهمك وحيصدقك وحيعمل، مش حيصافح بس حيحط المنديل، يقول لك يبقى كده انا كده يا بريء، بعيد عن الشبه. شفت ازاي؟ وتبص تلاقي الالاف المؤلفة بيصافحوا بس حطت المنديل، عالجها. وانت بتخطب وبتألف الكتاب وبتدي الدرس، عالج له الشبهة اللي هي موجودة في حسه، اللي هتخليه يلتف بيها حوالين نصوص الشريعة. اوعى تتجاهل الواقع، انت مطالب بتطبيق الحكم على الواقع المساوي له، وحتى لو قلت من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، اما ان انت اقرا، ما ده اللي بيفرق بين واحد وواحد في الخطبه والدرس والكتاب النهارده، يقول لك خطبه جميله جدا، والتاني يقول لك ده خطبه انا ما فهمتش منها حاجه، الاثنين قايلين من نفس الكتاب، خد بالك ده الاثنين راجعين لنفس المنهج ولنفس الكتاب. كل ما هنالك واحد زي اللي ماشي بالعربية بيديلها الأول حيدمرها، مش عايز يتعب نفسه، والتاني ممكن يديلها التاني ويديلها التالت ويديلها الرابع، ترتاح العربية ويمشي ويبلغ المقصود ويبلغ. انت صاحب دعوة، حاول ما استطعت في الخطبة والدرس، مش اقول لك شيء من المعاناة، لا، شيء من التفكير، الناس هتفهم المعنى ده ازاي؟ ايه الشبهات المطروحة على الكلمة اللي انا هقولها دي؟ اعالج الشبهة دي ازاي؟ واقرأ نفس الكتاب، انما ان انت تقرأ كل انقل انت في وادي والدنيا في وادي تاني. ولو فهموك في العشر دقايق الاول، عشر دقايق الاول كله منتعش كله نشاط، بعد كده كله نوم. مشكلة، دي مشكلة، دي مشكلة. فالحاصل ان مس المرأة بشهوة لا ينتقد به الوضوء. البعض استدل بقوله تعالى او لمستم النساء، ما فيهاش دليل على ان الوضوء ينتقد بشهوة او بمس المرأة. او لمستم النساء كما قال ابن عباس وغير ربنا حليم كريم، كان بما شاء عما شاء، كان بالمس والمسيس عن الجماع. او لمستم النساء ليس معناه مجرد الملامسة، لا معناه الجماع، هو ده اللي حيوجب الاغتسال. ثم لو اوجبت انت اعادة الوضوء بمجرد الملامسة، ده والله امر تعم به البلوى، وخصوصا ان الملامسة هذه لم تقتصر على زوجها، لا ما هو المرأة الاجنبية لا يحل ذلك، امرها مفروغ منه منتهي، لا صح ملامسة المرأة الأجنبية إلا لحالة اضطرار، طبيب بيداوي مريضة ونحو ذلك، حالة هلكة لها حكمها. وتبقى المسألة في أن الإنسان صفح أمة أختة خالة عمتة، حيذهب ويعيد الوضوء مرة، ده تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. فهذا بالنسبة لمسألة مس المرأة بشهوة. تغسيل الميت، تغسيل الميت ننتبه على طول تصحيح أو تضعيف النصوص حترتب نوع من الافتراق. البعض حيصحح النص إن من حمل الميت فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، النص ده صحيح ولا ضعيف؟ تجد في خلاف، البعض يضعفه وبالتالي يقول لك ما يجبش عليك ان انت تتوضح مثلا او تجدد الوضوء او الطهارة، ما يجبش. ليه؟ لان النص ضعيف. طب لو صح او اخر يقول لك دي سنة، ده فضلا عن الايجاب انه حيوجب عليك، وخصوصا لو اتى النص بصيغة فليتوضأ مثلا، فليتوضأ ده الامر، والامر للوجوب، والامر للوجوب. خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، والمسألة تحتمل نوع من التقدير. واعود بذاكرتكم لمسألة كبيرة جدا وضخمة اليوم في محيط البعض، للأسف الشديد اتجاهات ظهرت على السطح وعلى الساحة، طاحت في العلماء وفي الدعاء تبديعا وتجريحا، بمعنى لو قلنا هي دعوة الجرح والتجريح لا نقطة، مش دعوة الجرح والتعديل، لا دي دعوة الجرح والتجريح. الكل مجروح، كيف؟ بسبب مسألة هذه التي أتكلم عنها الآن. ليه؟ مثلا هيعتمد هو قول، لا ده انت لازم تتوضأ، ده النص عندي ممكن يكون ضعيف مثلا، وبالتالي انا لن اتراضى وتقربا لله في المسألة، انا ارى صحة فعلي وصحة عملي. لا ده هو شايف انك لازم تتوضى، لما شايف انك لازم تتوضى وحتترك العمل مثلا بالنص الثابت عنده، يبقى دي بدعة، عملت بدعة دلوقتي، ياريته حتى يقتصر في الجهالة على هذا القدر، لا ابدا، يبقى انت مبتدع، لانه لا يحسن التفريق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين. ولك ان تتخيل هذه المسألة وتضربها في ألف قضية على الاقل، وهات لها مسائل اعتقادية. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة اسري به ام لا؟ لو خالفتني انت القول وضحت في الخلق تبديعا وتفسيقا وتجريحا لن يسلم احد. اختلفت ام المؤمنين عائشة ومعاوية في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة اسري به ام لا، قالت له انت مبتدع قالت له ده انت على بدعة. أبدا. كان أبو بكر وعمر يتناظران في المسألة ما يعني يقصدان إلا الخير، لابد من تفريغ من خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، وخلاف غير منجبر، وخلاف غير منجبر. وكان ابن تيمية يقول نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه، وإلا فقد يكون معذور. من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه، فهذا هو الذي يعامل بما يعامل به أهل البدع. قال والردة عن الإسلام لا توجب الطهارة مرة ثانية. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. لو واسعك تقول أفضل، واستخدم من التعبيرات أدقها، لو واسعك الخروج من الخلاف أفضل. وحين بعض يتحرز ويتحرج، أنا كل مسألة أضيف فيها قضايا ومسائل واقعية ننتبه للإضافات، وإلا فأحيانا البعض يقولك ده أنت مفتي، مفتي إزاي تقول الأولى؟ لا قول حلال وقول حرام، قول كلمة واحدة. لا ده إيه الإلزام ده إن أقول كلمة واحدة؟ ده أنا متعبد لله بشرع ودين، ده أنا أريد أن أبلغ ساعتي. من الممكن أن أقول لك أخرج من الخلاف ما وسعك الأمر، ولي سلف في ذلك. ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم في مسألة قصر الصلاة مجند، تكلم فيه على قصر الصلاة، ثم لما سئل قال الأحوط من أقوال أهل العلم العمل بقول الجمهور، والعمل بقول الجمهور بخلاف كلام ابن تيمية، اجتهاد بخلاف قول الجمهور في مسألة قصر الصلاة، وإن الصحابة أقاموا في أذربيجان ونعوين أكثر من 6 أشهر وكانوا يقصرون الصلاة، وكانوا يعلمون أن حاجتهم لم تقضى في 4 أيام، ده اجتهاده. ولما سئل قال الأحوط. إذا ممكن أتكلم بالأحوط أنا وأنا مفتي مثلا؟ أيوه. لما أقول لك أخرج من الخلاف ما وسعك الأمر، جدد الوضوء على جهة الحيطة لا على جهة الإجاب والإلزام، لا لحظة أفضل أخرج من الخلاف. كما ذكرنا من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها يبني على يقينه. لماذا؟ الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وانتبهوا في سماع الصوت ده وحتى في شم الريح، شم ريح من آخر مثلا، مش هنتقد وضوءه، هو سمع صوت بس ده صوت بطن، مش صوت ينم أو يدل على خروج سئ من السبيلين. انتبه، ما ممكن واحد يسمع صوت بس صوت في بطن، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل علي أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يدل بتيقن على خروج من السبيكلين، هذا ينتقد وضوء. لو تيقن الحدث هيبني عليه، هيبني عليه. في الأصل في مسائل الطهارة هذه اليقين، اليقين لا مجرد الشك، وهذه قاعدة عظيمة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى تيقن خلافها، حتى تيقن حتى في البيوعات. وأحيانا بيقيموا غلبة الظن مقام اليقين في الحكم، بمعنى مش الظن اللي هو وسواسة، لا أبدا، إن أنا ببيع العنب، سألني بتبيع عنب؟ ببيع عنب. في احتمال ان الناس دي تستخدمه خمر، وارد وارد، ولكن ده مش هيحرم الاصل، مش هيحرم الا لو قلت ان فلان ده هيشتري منك العنب لكي يعصره خمرا، مش هبيعه. انا عرفت دلوقتي انه هيعصره خمر، كان قبل كده باقي على الاصل ببيع واشتري واكل العنب، ما فيش اشكال. السلاح، ببيع السلاح، لو قلت لي ان فلان هيشتري السلاح عشان يقتل بيه مسلم، هقول لك ما تبيعلوش، اوعى تبيع له السلاح ده. لو سالتني قبل كده انا ببيع واشتري في السلاح مثلا، مش اشكال. ولكن لو علمت انسان بعينه هيسيء الاستخدام هامتنع. وغلبة الظن تكون مقام اليقين في الحكم. ان خياطة الملابس، العلماء طوال عهودهم يجيزون خياطة الملابس، وبيع الملابس ما بتلوش بوضع متهتك كهذا الوضع الذي نعيشه اليوم. انا عارف دخل واحدة لبسة جيبة ولبسة ولبسة، وحتشتري لها جيبة قول بكذا مية، ولا طب ودي عشان تلبسها في البيت؟ معلوم من حال النساء ان هتلبس في البيت ملابس فتنه للزوج، حتى هتخليه يتطلع للاخريات، تبذل واهمال في النفس وشغل شيطانه وهي خارجه من البيت، وهي خارجه ده المعلوم. هي هتلبس في البيت لبس بميات؟ لا ابد ابد، اشياء معهوده وحالتها باينه. فانا لما يكون الامر بالايه دي مش هبيع لها انا. ولكن تسالني طب انت متحرم بيع ملابس النساء؟ بقول لك لا، ممكن تلبسها لزوج، واحده محتشمه مثلا ومحجبه، وحتى تزين الزوج تشتري، مش مانع، مش تحريم. انظر، فالفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. الإنسان بيحافظ على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور. وحتى لو الإنسان حافظ على الطهارة حتى وإن لم يكن سيصلي، تقبض روحه، انظر، فتقبض روحه على طهارة تامة ما وسعه الأمر. انظر، وحتى إن لم يستطع كالجنوب وأراد النوم، من الممكن أن يخفف الجنابة هذه بالوضوء، يخفف الوضوء، لا يرفع الحدث بالكلية لا أبدا، ولكن يخفف الجنابة، يخفف الجنابة. ولذلك شواهد، وننتقل من هذه الوقفة لنقل بعض المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. تكلم على مسألة الموالاة في الوضوء، وقال فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة في الموالاة في الوضوء. أنت تغسل الإيد، تغسل الوجه، ده بعد ده ما تتخلفش، ما تتأخرش، مش هتغسل الإيد وبعدها بساعة تغسل الوش مثلا وتقول أصل أنا كنت انشغلت، انشغلت يا راجل بعدها بساعة، الحكم في المسألة دي. فذكر الأقوال الثلاثة وارتضى هو القول الثالث، قال الوجوب إلا إذا تركها لعذر، إذا ترك الموالاة لعذر لا حرج عليه، لا حرج، مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك، وهو قول يعني في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو الأشبه بأصول الشريعة، الأشبه بأصول الشريعة. أن الإنسان ممكن ينقطع الماء، واقف انا على الحنفية انقطع الماء، غسلت كذا وبقيت اعضاء الوضوء الاخرى، لا بأس، انت معذور، انت معذور. فالفرق والضابط في ترك الموالاة، هل العبد معذور بتأخري وتخلفي ام غير معذور بذلك؟ وشرع شيخ الاسلام يستفيض في هذه المسألة، وقال مذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره، فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع إمكان الاحتراز منه، مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان، فوائد فقهية حيسوق وهو بيتيب. ولذلك طول النفس، وسع الصدر، حتاج فوائد، فوائد تتعلق بمسائل أخرى. انقطع تتابع الكفارة، صيام الشهرين متتابعين، دخل علينا شهر رمضان، لا بأس، الكفارة تصح، الكفارة تصح. أو يوم الفطر أو يوم النحر، هذه أيام يجب فطراها، كنت بصوم كفارة أنا صيام شهرين متتابعين، جاء في الوسط يوم الفطر أو يوم النحر هأفطره، وصيام الكفارة صحيح، مش هستأنف شهرين جديدين أو أيام منى لأنها لا يصح صيامها أيضا، أو مرض أو نفاس. ما أنا كان ممكن أقطع أنا صيام رمضان بالمرض، فأنا بصوم الكفارة مرض لا بأس، هأفطر وأستكمل بقية الشهرين وأقضي الأيام التي أفطرتها كما أصنع في رمضان، كما أصنع في رمضان. قال فإنه لا يمنع التتابع الواجب، ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر فعلى وجهين، فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه لعذر شرعي، وإن أمكن الاحتراز منه.